السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قرر المؤلف رحمه الله قاعدة في معيار محبة الله عز وجل ومحبة رسوله، أن يكون الإنسان مقدما لحكم الله ورسوله على كل حكم. فكل من قدم قول غير الله عز وجل على قول الله، أو حكم غيره على حكمه سبحانه وبحمده، فإنه غير محب لله عز وجل ولا مؤمن وليس مؤمنا به، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم اعتذر المؤلف رحمه الله عن قوم قد يقدمون حكم غير الله وحكم غير رسوله صلى الله عليه وسلم على حكم الله ورسوله، وذلك بتأويل أنه لا يعرف حكم الله أو لا يعرف حكم رسوله، أو يظن أن حكم ذلك الغير هو حكم الله وحكم رسوله. وبين الموقف من ذلك، وأنه قد يعذر الإنسان في مثل هذا، لكن ينبغي له إذا علم حكم الله وحكم رسوله ألا يعدل عنه ولا يعدل به شيئا من الأحكام، فإنه لا أكمل من حكم الله ولا حكم رسوله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم بعد هذه الخاتمة انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر قاعدة في العبادة، في تحقيق العبادة، قواعد في تحقيق العبادة. فقال رحمه الله:
واعلم أن للعبادة 4 قواعد، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب 4، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه والطمأنينة به ونحو ذلك من أعمال القلوب، التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح. وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقول العبد في صلواته إياك نعبد التزام أحكام هذه 4 وإقرار بها، وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى. والله الموفق بمن
هذا ما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بالقواعد التي يتحقق بها الإنسان في تحقيق العبودية لله عز وجل. العبادة لله عز وجل لا تتحقق إلا بهذه القواعد 4 التي لا بد أن يفتش عنها كل من رغب في أن ينضم إلى عباد الله المتقين وأن يكون من أوليائه المفلحين، فلا بد أن يتحقق من هذه الأمور 4. أول ذلك يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن للعبادة 4 قواعد، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه. التحقق أي القيام بما يحب الله تعالى ويرضاه، ولا يتحقق هذا المعنى المجمل إلا بتكميله بالقلب واللسان والجوارح. فما قدمه أولا هي قاعدة عامة تشمل كل ما ينبغي أن يكون عليه حال من أراد العبادة ومن أراد أن يكون من عباد الله الصالحين، الذين أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أن يكون قائما بما يحب الله ورسوله ساعيا فيما يرضاه جل في علاه بقلبه وقوله وعمله، ثم تفصيل ذلك في بقية القواعد، وهي أن يكون القلب متعبدا لله عز وجل، وأن يكون اللسان قائما بعبادة الله عز وجل، وأن تكون الجوارح محققة العبودية لله عز وجل. وذكر القلب واللسان والجوارح ذاك أن الإيمان خصاله تستوعب هذه المواضع الثلاثة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وهذا ما بينه رحمه الله في هذه الخاتمة لهذا الكتاب، ثم تطرق إلى تفصيل ما يتحقق به عبودية القلب. عبودية القلب من جهتين، من جهة اعتقاده ومن جهة عمله. ذكر رحمه الله قول القلب وهو اعتقاده، قال: فقول القلب هو اعتقاده ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك، يعني من أصول الإيمان الستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن يعتقد ما أخبر الله تعالى به في شأنه وفي شأن ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما عمله فهو ثمرة إيمانه بالله وبسائر أصول الإيمان من المحبة والتعظيم والخشية والخوف والتوكل والإنابة والخشوع وغير ذلك من أعمال القلوب. فالقلب له قول وعمل، قوله اعتقاده وعمله إخلاصه ومحبته لله وتعظيمه وسائر ما يكون من أعمال القلوب. أما ما يتعلق بقول اللسان فكل عبادة قولية، أعلى ذلك قول لا إله إلا الله، ويندرج فيه كل ذكر الله عز وجل بتعظيمه وتمجيده، وكذلك بدعائه وسؤاله، وكذلك بسائر ما يكون من القربات الواجبة أو المستحبة من تلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليم العلم وما إلى ذلك مما يتعبد الله تعالى به في اللسان. قال رحمه الله وبعد ذكر هذين قال: وعمل القلب، عاد إلى ذكر عمل القلب ونحن أشرنا إليه عند الحديث عن القلب، قال: وعمل القلب كالمحبة والتوكل والإنابة، إلى آخر ما ذكر من أعمال القلوب. وأما أعمال الجوارح وهي أعمال سائر البدن، فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، كل هذه من العبادات. وبه يتبين أن العبادات الصادقة تستوعب كل ما يكون من الإنسان في الظاهر والباطن، في السر والعلن، في معاملة الخالق وفي معاملة الخلق، كل ذلك مما تستوعبه العبادة، بل حتى ما يكون من العادات وما يكون من المألوفات إذا احتسبها الإنسان صيرها عبادة بنيته واحتسابه، كما قال معاذ: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي كما أحتسب قيامي لله عز وجل بالصلاة والذكر والعبادة. ثم قال رحمه الله: فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها. إذا قال إياك أعبد فإنه يتحقق بما يحب الله ورسوله في قلبه ولسانه وجوارحه، هذا التزام، التزام أي إعلان انقياد لله عز وجل بتحقيق العبودية له في قلبك، بأن يكون عالما معتقدا ما جاءت به الشرائع مقرا بها، مخلصا لله، محبا لله، معظما لله، وسائر بقية أعمال القلب واللسان كذلك والجوارح مثل ذلك أيضا. ثم قال رحمه الله: وقوله، أي قول المصلي إياك، والتالي للقرآن في سورة الفاتحة وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق إليها، أي أن العبد يستعين الله عز وجل على تحقيق العبادة له. وهنا انتبه كما تقدم في الحديث عن أنواع الاستعانة، أعلى أنواع الاستعانة هو أن يستعين العبد ربه جل في علاه في تحقيق العبودية له، هذا أعلى المراتب وأشرفها. ولذلك بعد أن ذكر جل في علاه الاستعانة به ذكر طلب الهداية منه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأشرف ما يستعان به الله عز وجل أن يسلك بك سبيل الهدى والرشاد، وإذا لم تنل ذلك من الله فإنك لن تبلغ مرضاته بل ستكون في انحسار وعدم فلاح إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذلك يقول رحمه الله وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين، متضمن لتحقيق العبادة لله، طلب الإعانة على العبادة وطلب الإعانة وتحقيق الاستعانة، طلب الهداية للعبادة وطلب الإعانة عليها. فإن الهداية المسؤولة في قولك اهدنا الصراط المستقيم هداية البيان والإرشاد والدلالة، وكذلك هداية التوفيق والعمل. ولذلك يقول متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى. بعد هذا العرض المفصل لما يتعلق بالتوحيد وتحقيق العبادة لله عز وجل ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بهذه الكلمات، فقال رحمه الله
والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب.
الحمد لله. يقول والله الموفق بمنه وكرمه، الموفق إلى علم ما تقدم وإلى العمل به، فإن منة الله على العبد أن يرزقه العلم النافع الذي به يحقق العبادة لله عز وجل، يحقق معنى لا إله إلا الله. وكذلك من منة الله على عبده أن يعينه على العمل بذلك العلم، فإن العلم يدعو إلى العمل، العلم قائد العمل. ولذلك الله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم قال واستغفر لذنبك، فجاء العلم مقدما على العمل. فالله الموفق بمنه وكرمه إلى العلم النافع والعمل الصالح، وبعد ذلك عاد إلى حمد الله والثناء عليه، قال والحمد لله وحده على ما يسر من هذا البيان وهذا الإيضاح الذي انكشف به ما يتعلق بهذا الأصل العظيم وهو توحيد رب العالمين وبيان حق الله على عباده وبيان معنى لا إله إلا الله. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وصلى الله على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا صلاة على النبي بذكر وصفه المقيد الذي لا يشرك فيه أحد، فإن محمد بن عبد الله خاتم النبيين كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولهذا استغنى عن ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، ولو ذكره بوصف يشاركه فيه غيره دون ذكر اسمه لكان في ذلك قصور في الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله صلى الله على من لا نبي بعده وآله أي وأتباعه على ملته وكذلك قراباته ممن آمن به وصحبه وهم من تشرفوا برؤيته ولقائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو ساعة من نهار ووارثيه جعلنا الله وإياكم منهم. والوراثة للنبي صلى الله عليه وسلم نوعان، وراثة علم وراثة عمل، والفائز من حقق هذين الوراثة هذين النوعين من الوراثة، وراثة العلم ووراثة العمل. فمن جمع الله له العلم والعمل به كان في أعلى مراتب الوراثة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم الذي يقود إلى العمل. فالعلم وحده لا يكفي في تحقيق الوراثة على وجه الكمال، إنما الوراثة على وجه الكمال والتمام بالقرن والجمع بين العلم والعمل، جعلنا الله وإياكم من وراثته. وحزبه أي أتباعه الذين ينتصرون له ويغضبون لشرعه ويذبون عن دينه ويحمون ما جاء به صلى الله عليه وسلم ويدعون الخلق إلى ما كان عليه، فهم منضمون إليه مجتمعون إلى شرعه وهدايته، ليس لهم راية ينضون تحتها ولا شيئا، وليس لهم شيء يتحزبون له ويتعصبون له إلا ما كان مما فتح الله تعالى به عليهم من اتباع السنة ولزومها والذب عنها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، من حزب النبي صلى الله عليه وسلم، من حزب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم حزب الله، الذين قال فيهم: ألا إن حزب الله هم المفلحون. تم الكتاب بحمد الله الوهاب. وأعظم ما يهب الله تعالى العبد العلم الذي يقوده إلى العمل، ولذلك قال الوهاب. نحن عندما يذكر الوهاب ينصرف الذهن غالبا إلى الهبات الدنيوية من الأرزاق والمآكل والأولاد ونحو ذلك، لكن أعظم ما يهب الله تعالى به العبد أن يهبه قلبا سليما، علما نافعا، عملا صالحا. فنحمده ونسأله أن يفتح علينا من هباته وأن يجعلنا من أوليائه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأسأل الله تعالى أن يغفر للمؤلف وأن يرحمه وأن يجعل ما كتبه في هذا السفر في موازين حسناته، فحق أهل العلم الذين جمعوا علوما ونفعوا الخلق أن يدعى لهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة، وبهذا تكون قد انتهت المجالس المتعلقة بشرح هذا الكتاب.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يرتب أكثر الصوفية السلوك إلى الله في 4 طبقات: الشريعة والطريقة والحقيقة والمعرفة، ويدعون أن الوصول إلى معرفة الله لا يكون إلا برياضة النفوس، ويستدلون بآيات منها: والسابقون السابقون أولئك المقربون، وشبهاتهم قوية ومؤثرة لأنهم يعملون بما يؤمنون. كيف يرد على هذه الأفكار وهي منتشرة جدا في بلدي؟
الرد عليها بما ذكره المؤلف رحمه الله في أنواع الطرق، طرق العبادة ومقاصدها، فهذا الكتاب من أنفع ما يبين الصراط المستقيم ويرد الشبهة المنحرفة في معنى العبودية. العبادة غرضها تحقيق أمر الله عز وجل، وكل طريق يشار على الناس أن يسلكوه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه فإنه لا يوصل إلى نتيجة، هذا في الغالب، وقد يوصل لكن بعناء ومشقة. نفى الله تعالى هذا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، فقد جعل دينه يسرا ونفى عنه كل حرج وكلفة خارجة عن المقدور البشري. فاتقوا الله ما استطعتم. فأوصي أخي السائل وكل مؤمن فيما يتعلق بالطرق المنحرفة أن يرد عليها بالكتاب والسنة، وأن يلزم ما كان عليه سلف الأمة، فإن ذلك النجاة الذي من أخذ به سلم، ومن تنكب عنه وقع في نوع من الضلالة عظم أو قل على حسب تركه وبعده عن صراطه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما أفضل الشروح لهذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد؟
لا أعلم أن له شرحا يبسطه ويبين ما فيه، لكن هو في الحقيقة كتاب يشرح نفسه ويجلى المؤلف فيه كثير من المسائل، وثمة عدد من التعليقات والتنبيهات على مهماته من شروح علماء معاصرين، فأسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعله مباركا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نريد معنى لحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وبيان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وضوابطها.
ما يتعلق بهذا الحديث، حديث أنس بن مالك في الصحيحين: 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله، الله حبه هو الأصل الذي لا يوازيه أحد ولا يعادله فيه مخلوق. وأما حب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ثمرة حب الله، فمن أحب الله أحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس الذكر هنا لله ورسوله على وجه التنديد أو التسوية، بل حب الله أصل، وحب كل من يحبه الله تابع لحبه جل في علاه، ولأجله نحبه سبحانه وبحمده. فينبغي أن يعلم أن منزلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي ثمرة محبة الله. لا يمكن أن يحقق أحد محبة الله إلا وينتج عن محبة الله محبة ما يحبه. وأعلى وأشرف ما يحبه الله عز وجل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فحبه إيمان ودين وتقى وصلاح، فلا إشكال في هذا الحديث. أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أن ينجذب قلبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم إحسانه، فإن أعظم الخلق إحسانا علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إحسانه إلينا فوق إحسان آبائنا وأمهاتنا، فقد أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، وهدانا به سبل السلام، وبين لنا طرق الحق، ونجانا الله تعالى به من مضلات الطرق والسبل التي لا توصل إلى حق ولا إلى هدى. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كما أن الله تعالى قد حباه طيب الخصال وشريف الشمائل وكريم السجايا، وكل ذلك مما يوجب محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحبه من محبة الله، ونحبه لما خصه الله تعالى به من الخصائص والفضائل والمنازل، ونحبه صلى الله عليه وسلم لعظيم إحسانه إلينا بأن أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، وهدانا به صلى الله عليه وسلم سبل السلام. لولا هذه الهداية، لولا هذه المنة التي من الله تعالى بها علينا من معرفته صلى الله عليه وسلم واتباع هديه، لكنا في عماء وضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله تعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. مقت الله حل على أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما عم الظلام والضلال والزيغ والانحراف، فبعث الله تعالى رسوله فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من محبته. لكن ينبغي أن يعلم أن حبه لا يسوغ الغلو فيه، فإن الغلو فيه منافاة لما أمر به. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وقولوا عبد الله، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فأعلى ما يوصف به صلى الله عليه وسلم، وأشرف ما يوصف يعتقد فيه، أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يتبعنا آثاره، وأن يرزقنا لزوم سنته والعمل بهديه، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يريدنا حوضه، وأن يرزقنا مرافقته في الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.